ومن فوائد الآية الكريمة التحذير، تحذير لاحق أن يصيبه ما أصاب السابق، بقوله إيش؟ مثل يوم الأحزاب مثل داب قوم يوم. ووجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى سنته في خلقه واحد، هو لا يعذب هؤلاء لأنه يكرههم شخصيا، يعذب هؤلاء لأنه يكره عملهم، فإذا وجد عملهم في آخرين فالكراهة حاصلة. واذكر قول الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أتم دمر الله عليهم وللكافرين أمثاله. وحذر شعيب قومه أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم. فالحاصل أن الأمم لا بد أن يتعظ اللاحق بالسابق، بناء على إيش؟ على أن سنة الله واحدة. ومن فوائد الآية الكريمة انتفاء إرادة الله الظلم لعباده، وما الله يريد ظلما للعباد. ومعلوم أنها إذا انتفت الإرادة انتفى الفعل، فنفي إرادة الظلم نفي للظلم من باب أولى، كما أنه جاءت آيات صريحة في نفي الظلم عن الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اتصاف الله سبحانه وتعالى بالنفي، أي أن الله يتصف بالصفات المنفية التي يعبر عنها بعض العلماء الصفات السلبية، لأن النفي سلب. ولكن إذا قال قائل: هل في النفي ثناء ومدح، مع أن الله عز وجل يقول: ولله المثل الأعلى، فصفات الله تعالى كلها صفات كمال، والنفي عدم، فهل يكون مدحا وثناء؟ الجواب نقول: أما بالنسبة لغير الله عز وجل فإنه لا يدل على الكمال ولا على المدح، أما بالنسبة لله فيتعين أن يكون دالا على الكمال، لقوله تعالى: ولله المثل الأعلى. فكل نفي نفاه الله عن نفسه فإنه متضمن لكمال. دليلنا هذه الآية: ولله المثل الأعلى. وإلا فالنفي المجرد، النفي المجرد لا يدل على الكمال إطلاقا، بل أحيانا يدل على النقص، أحيانا يدل النفي على النقص. فقول الشاعر مثلا: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، وصفهم بأنهم لا يغدرون بالعهد وأنهم لا يظلمون، وهذا في ظاهره مدح لكنه في الواقع ذم، يذمهم بأنهم ناس جبنة وضعفاء لا يغدرون لأنهم ما يستطيعون لجبنهم، ولا يظلمون لا يستطيعون لضعفهم. وكذلك قول الشاعر الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يعني ما هم من الشر إطلاقا ولو هان، يجزون بالسوء أهل السوء مغفرة وبالإساءة لا إله إلا الله، أنا نسيت البيت، لكن يقول: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، نعلم يجزون بالظلم أهل الظلم مغفرة، يجزون بالظلم أهل الظلم مغفرة وبالإساءة أهل السوء إحسانا. ثم قال: فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا لغارة فرسانا وركبانا. هنا يذمهم مع أنهم إذا ظلموا غفروا لمن ظلمه، وإذا أسيء إليهم أحسنوا لمن أساء إليهم. وهذه صفة قد تبدو مطلوبة محمودة، لكن إذا كان السبب في ذلك أنهم ضعفاء صارت مذمومة. والخلاصة الآن أنه لا يمكن أن يوجد في صفات الله تعالى نفي محض أبدا. الدليل: قوله تعالى ولله المثل الأعلى، والنفي المحض ليس من المثل الأعلى في شيء، ولكن إذا نفى الله شيئا عن نفسه فالمراد إثبات كمال ضده، إثبات كمال ضده، يعني أنه لثبوت كمال ضده انتفى عنه هذا الشيء. فما ضد الظلم؟ العدل. إذن نثبت من نفي الظلم عن الله إثبات، نثبت إثبات كمال عدله، وأنه جل وعلا لعدله لا يظلم، لا لعجزه، لا، هو قادر على أن يظلم وقادر على أن يظلم، لكنه لا يظلم لكمال عدله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. لم يقل يا عبادي إنني لا أستطيع أن أظلم، قال إني حرمت الظلم على نفسي، وهذا يدل على أنه إيش؟ قادر على أن يظلم، لكنه لا يظلم كمال عدله. ولو كان غير قادر أن يظلم لم يكن انتفاء الظلم عنه مدحا لأنه عاجز، لكنه قادر ولكنه لا يظلم. وأقول هذا لأن الجهمية وغيرهم قالوا إن الله لا يستطيع أن يظلم أبدا، وإلى هذا أشار ابن القيم في النونية حين قال: والظلم عندهم المحال لذاته. الظلم عندهم المحال لذاته، يعني أنه مستحيل لذاته، لا لكمال الله لكن لذاته لا يمكن أن يظلم. ليش؟ قال لأن الظلم أن يتصرف الإنسان في ملك غيره. نعم، والله عز وجل يتصرف في ملكه، فإذا ظلم لم يكن ظالما لأن هذا ملكه، فيقال تبا لعقولكم الفاسدة. إذا وعد المؤمن بشيء، إذا وعد المؤمن بشيء ولكن على عمل معين، وعمل هذا العمل ولم يعطه إياه، ماذا يكون؟ يكون ظلما ولا شك، يكون ظلما ولا شك في هذا. وأنتم تقولون يجوز أن يثيب العاصي الذي يعصي الله كل عمره ويعاقب المطيع الذي يعمل بطاعة الله كل عمره، وأن الأمرين على حد سواء، لأنه لا يظلم حيث إنه يتصرف في ملكه. فنقول هذا لا شك أنه سفه في العقل وضلال في الدين، والله عز وجل وعد العامل عملا صالحا بالثواب والمخالف بالعقاب. كيف يجوز أن يخلف الله وعده؟ المهم على كل حال هذا قول باطل ولا شك في بطلانه، ولا مجرد تصوره يعرف الإنسان أنه باطل. فقوله تعالى وما الله يريد ظلم العباد، نقول نفي إرادة الظلم يستلزم كمال عدله، وهو أيضا يستلزم نفي الظلم، لأن من لا يريد الظلم لا يمكن أن يفعل الظلم. طيب، ثم قال الله تعالى